بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وننتقل من هذه الوقفة للكلام على شرح المنظومة الحقيقية اللي كنا نتكلم، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، إنك تنصح. وذكرنا إن في أشياء غيبية في آخر مرة غيبت عنا، فإن الملكين يأتيان العبد ونحن لا نرى ذلك، ويتم السؤال في القبر عن حتى الوضع. ما تسمع ان البعض وضع اجهزه حساسه جدا في القبر عشان يسمع سؤال الملكين للعبد انما وضع في قبره ربه وذي، لا اجهزه حساسه ولا غير. ده البشر ما زالت خيبه ثقيله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. زال الإنسان بيجهل أكثر مما يعني حياة برزخية، حياة برزخية لا تقاس على حياتنا الدنيوية. فالحاصل أن أشياء لا ترى حكاها الصادق من مصدوق، وما آمن أحد إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ولما تتأمل حتى أصول الإيمان كلها غيب، كلها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلها إيمان بالغيب، إيمان بالغيب. ولذلك الراجل الوزير، وزير التعليم اللي كانوا مرتبينه على مستوى الدنيا رقم 113 من العظماء، عظماء ده كلهم مخابيل، ده كلهم مخابيل. ماركة فاسدة بسور منتقاه، ما زي سلمان رشدي هيدي له أعلى جايزة في إنجلترا زي جايزة نوبل، بيفتشوا في المزابل عن أسوأ ما فيها، أسوأ ما فيها، يوم عطينه جايزة نوبل، يوم عطينه أعلى وسام في إنجلترا. مش انه وحتى ما الراجل نجيب محفوظ هم حتى عطوله الجايزة، ما بيقولوا أديب وما أديب، عطوله الجايزة مثلا. ما هو له حاجات بين القصرين وقصر الشوق وحاجات كتيرة جدا مألف، هيدوله الجايزة على أسوأ ما كتب، على أسوأ ما كتب. يعني كان الأزهر كان مانع طبع القصة دي، أولاد حريتنا الأزهر كان مانعه يجي الناس بتوع جايزة نوبل يفتشوا ايه أسوأ ما كتب أولاد حريتنا، اديله الجايزة عليه. وزي تسليما للسرين، انتبه، ما زي ما بقول لك ما باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. وعندنا طائفة العلمانيين الملاحدة هيطلع يقول لك الأديب العالمي والمثقف الكبير، وزي الولد القمن ده الأخير ده اللي عطوله برضو أعلى جايزة، والناس حتى اللي هم أمثاله مش مصدقين نفسه، بين انه زور شهادات وهيئات مزورة من البداية لما للنهاية، وعيال ملاحدة، عيال ملاحدة بكل معاني الكلمة حيفتشوا في البشر مين بيهاجم الإسلام أكتر. ولذلك سلم الوصول للضياع والانحطاط محفوظ معروف، تعال هاجم الإسلام اللي عايز يشتغل، ما دول كلهم زي شاب برج عالي جدا عايز يشتهر، يشتهر ازاي؟ هيرمي نفسه من اعلى قمة في البلد. طب يا ابني ارفق بنفسك، ان كان ولا بد من الانتحار ارمي نفسك من الرصيف حتى، موت خفيفة ما تتألمش فيها جامد وانتهي. البشر حتى مش عايزين يشوفوك ابدا، ده هيطلع على اعلى قمة ويرمي نفسه من فوق لانه عايز يشتهر. اما افكار مش ممكن تصدق ولا حتى ترد على عقل، ولا ترد على عقل. فكل ما انحط اكثر كل ما اشتهر اكثر. هاجم النبي صلى الله عليه وسلم، هاجم الاسلام، ده سلم الوصول عند الملاحدة، عند الضياع في العاجل والهاجل، ضياع في العاجل والهاجل. على كل حال كان الراجل لما يجي وده وزير تعليم وده محطوط قال وزير تعليم هيربي أجيال ازاي يؤتمن على عيال فروضة وفي حضانة وفي ابتدائية ازاي يقول لهم أصحاب الفكر الغيبي يلاقي أي واحد متدين عايز يشيله طب وبعدين أدي اللي حطينه رقم 113 على مستوى عظماء العالم اللي كانوا بيسموه بهاء الدين ده إيه؟ محمود بهاء الدين اسمه ايه حسين بهاء الدين اخوه ادي همته في تتبع المتدينين ده وظيفته في تتبع المناهج في تتبع المناهج لما هيجي يتهم يقول لك اصحاب الفكر الغيبي الله طب انت عايز ملاح ده مين اصحاب الفكر الغيبي كل مؤمن صاحب فكر مش فكر ده واحد ولذلك بقول لابد من انتباه لابد من حذر خذوا حذركم ورغم ذلك تقول والله الحمد الأمة إلى خير الأمة إلى خير الملكان حياتيان العبد يدلسانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك المؤمن يقول ربي الله ديني الإسلام الرد الذي بعد فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم ينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة ووسعوا له في قبره مد بصره وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتي من روحها وطيبها فلما يرى مقامه يقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي والفاجر أقولها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا قلت فيضرب بمرزبة لو سمع الثقلان لصاعقه ويقال له لا دريت ولا تليت ويفتح له باب إلى النار يأتي من حرها وسمومها إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والأحاديث متواترة في عذاب القبر ونعيم وأعلى درجات الصحة درجة التواتر والقرآن كله نقل إلينا نقلا متواترا نقلا حفظته سطور وصدور أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وبعض السنة بعضها ضعيف وبعضها صحيح بعضها حسن والصحيح درجات منه المشهور والمتواتر أعلى درجات الصح أعلى درجات الصح وكل حديث صحيح وثابت يفيد العلم والعمل يفيد العلم والعمل لابد أن نعمل بمقتضاه من الأشياء التي ذكرها صاحب المنظومة الحائية الحوض قال ولا الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت الأحاديث أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا طوله شعب وعرضه شعب وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وعدد آنيته كعدد نجوم السماء تقول سبحان الله كعدد نجوم ولكن حيزاد بأقوام جهة الشمال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي فيقال ليسوا بأصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا لمن بدل بعدي وأقول ما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد البعض لما بيفسر الحديث يقول ده بيصدق على من ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن في بعض الروايات لأنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم والبعض بيطبقوا على أشباه الخوارج وفرق الضلالة اللي ظهرت بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيعة ومشيعة وخوارج ولأن ده نوع من الارتداد ممكن البعض يقول الله هي دي ردة هم الخوارج كافرة لا، العلماء لهم مصطلحات لابد من التعرف عليه. يقال لكل من كان مقبلا على شيء ورجع عنه ارتد، حتى لو كان الشيء المقبل عليه وراجع عنه لا يوصف بالردة اللي هي معنون عليها في كتب الفقه اللي بتعني الكفر. لا لا، الكلام ما دليله؟ دليله أتباع مالك بن نويرة امتنعوا عن دفع الزكاة، وشملهم وصف المرتدين مع أتباع مسيلمة الكذاب. هل أتباع مالك بن نويرة كانوا كأتباع مسيلمة الكذاب؟ في فرق، في فرق. أتباع مسيلمة الكذاب دول كفرة، أتباع مالك بن نويرة كان عندهم شبهة وتأويل في منع الزكاة. قالوا كنا ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ندفعها لأحد بعد، واستدلوا على جهة الاشتباه بقوله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصل عليهم إن صلاتك سكن له. فقالوا ده كان للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد بعده، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان عندهم شبهة، نوع تأويل منعوا من أن يوصفوا بوصف الكفر، وإن شملهم وصف الردة لأن كل من كان مقبلا على شيء ثم رجع عنه بيدفعوا الزكاة امتنعوا فشملهم وصف الردة. فهي دي المسألة. فممكن نطبق الحديث على الخوارج وعلى الشيعة وعلى كذا وعلى كذا، وبالتالي في تحذير من الابتداع في دين الله أن يزاد بالإنسان عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك لا تدري ما أحدثه بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فكل من أحدث في دين الله من فرق الضلالة يزاد به عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد الحوض إلا أهل الإيمان ثابتون على طاعة الله وماتوا على ذلك، وماتوا على ذلك. فالتمسك بالسنة نجاة وعصمة وشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. والمسائل لا تحل العقول، كيف ذلك؟ ده حوض كبير قوي، عدد آنيتك عدد نجوم من السماء. لا، الرب قدير، الرب قدير. إن من يد النبي صلى الله عليه وسلم شرب هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالحذر، كل الحذر من أن نرتد على عاقبنا القهقرة. ولذلك أنتم صليتوا وصمتم في رمضان ما شاء الله، ولكن هل ضمننا الجنة؟ شربنا مثلا من الحوض الشريف مثلا؟ أبدا. ختم لنا بإيمان، والله نادر دي أمنية، ولذلك لابد من استمرارية. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما زلنا في دار عمل وكسب، ما زلنا في دار عمل وكسب. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وقال يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. ممكن ينقلب الإنسان على عقب الخقر، ممكن، ونعوذ بالله من الخذلان. ولذلك نصل على رغبة ورهبة، وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذاب. وكانت المسألة الثالثة هي مسألة الميزان في هذا البيت الذي ساقه صاحب المنظومة الحائية. والميزان ميزان حقيقي. احذروا كلمة المجاز بصفة عامة، هي كلمة مستخدمة في اللغة العربية، ولكن فيما تعلق بكتاب وسنة احذروا. يعني لما تقرأ حتى للعلماء في كتب التفسير ان ده تعبير مجازي وان ده مجاز، احذر، كن على وجهك، بمعنى تتعهد ليه؟ لأن فتح باب المجاز فتح الباب التأويل في الأسماء والصفات، فتح لباب التأويل، إن ده بس تعبير مجازي وتعبير بلاغي، لا مجازي ولا بلاغي، هنقفل وهنسد الباب من الأصل، لأن اللي قال بالمجاز هو ده اللي فتح الباب لتأويل الأسماء والصفات، اليد بمعنى القدرة والنزول بمعنى نزول الأمر، هو لك تعبير بلاغي لابد من حيطة وحذر، وياريتكم بصفة عامة قدر من الحيطة والحذر في كتب العلماء اللي نسبوا للتأويل، وخصوصا إذا كان الأخ لسه بيدرس في أيامه الأولى. أنا لا أقول والله تنقصا، وإلا في الكل بيحبو، ولم يولد أحد من بطن أمي عالمة، ولكن النصيحة أحيانا بتستدعي تعبيرات وكلمات لا يظن بها أن المتكلم أسد حصور وأن المستمع لسه بيحبو لسه، لا مش هو ده المقصد، مش هو ده المقصد. يعني الإنسان مع بداية التزامه وتدينه بطبيعته أهوك مش عنده فلس، مش عنده تمييز، وخصوصا إذا كان هيقرأ في كتب توحيد أو تفسير بيكون كل همه إيه؟ كل همه أن يقرأ معنى الكلمة. أحبسط لك المسألة، عايز يقرأ معنى الكلمة، مثلا الرحمن على العرش استوى مثلا، فأنا عايز أعرف إيه استوى دي، أقوم لما ألاقي مثل عالم بيقول استوى بمعنى استولى أنبسط جدا وأسترخي وأرتاح جدا إن أنا قريت تفسير الكلمة. وحاجة على المنبر، لو كنت بقى لسه كمان في أيام الأولى بخطب وبدي الدرس، استوى ناس بمعنى استولى، الله ده أنا سلكت مسلك التأويل بدون ما أدري، وأدرب الناس على التأويل بلا وعي، خطر كبير. أنا ببسط لك الصورة والمسألة. مثلا ضحك الله إلى رجلين، هتلاقي البعض وخصوصا في كتب رياض الصالحين الشروح ضحك إرادة الثواب، يغضب ربنا مثلا على اثنين، الغضب إرادة العقاب، وتعالى يا أخويا أنت بسطحية اعتقد، وتعالى بسطحية تانية انقل للناس، دي إرادة الثواب دي إرادة العقاب، خطأ الكلام ده خطأ. وانت والله أنا معطل ان انت لسه فتح الكتاب النهاردة، ان انت يا ريت لقيت الشرح بعد معاناة وضيق صدر، لقيت الشرح بتاع الكلام غلط، الشرح غلط، اللي شرح غلط، اللي شرح سلك مسلك التأويل. ولذلك فعلا من سعادة الحدث إذا نزج أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه، مش مسألة أصلا أريد كتاب في تفسير الآيات وأريد أصل كتاب في تفسير الأحاديث، ما أنا عارف أن أنت قريت، أنا عارف وفرغت من القراية والله عارف، بس قريت غلط، أنت اللي بتقراه غلط، ما يعتقدش وما ينقلش للناس، وما ينقلش للناس، فبتبص تلاقيك محتاج مرحلة تفرز فيها تميز فيها. وأنا بنقرأ مش حاطب بليل، الحاطب بليل ممكن يحمل حية في الحطب تلدغه، وشاف انه بيسعى على الأولاد وبعرق الجبين، بس هيحمل حية هتلدغه، نفس القضية نفس القضية. فأنت في بداية القراية والاطلاع والسماع كمان، والسماع ما بتقدرش تفرز. هو أنا لما أقول لك إرادة الثواب وإرادة العقاب هتقول لي حرام عليك، ما أنت ما أنتش عارف حاجة يا أخو. ولذلك أحيان كتيرة بستغرب شيء، البعض لسه ما عرفش قالب باقي الإسلام، يقول لك أنا بسمع هنا وبسمع هنا وميز، تميز تميز يا أخويا بأي قلب وبأي علم، ايه الضوابط اللي عندك انت عشان تميز يا اخويا؟ ما انا حجيب لك بقول لك الكلمه واقول لك استوى استاول، انا طبعا جايب لك كلمه واضحه بقيت انت سامعها عشرات المرات، ان اللي بيقول استوى استاول ده مؤول. اليد بمعنى القدرة ده مؤول. سمعتها عشرة المرات فبانتبه. لكن عايز أقولها لك لأول مرة. هتقول لي حرام عليك؟ مش ممكن. مش ممكن. هقول لك غضب بمعنى إرادة العقاب. هتقول لي حرام عليك أبدا. أنت عايز تسقفلي. ده أنت لو جاز التسقيف هتسقفلي. إن أنا قلت لك معنى الكلمة وأنا بكلمك غلط. النقل غلط. ولذلك بقول محتاجين ان احنا نرجع لأهل السنة والجماعة. قضية ماذا تقرأ ولمن تقرأ دي قضية من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. الرجوع للمنهج ده المنهج بوابة خير من أعظم نعم الله علينا. ما انت تشوف واحد زي ابن تيمية لما يتكلم في العقيدة كان بيومي المخالفين ثلاث سنين انه يأتوا بحرف واحد، حرف واحد خلف فيه قرون الخيرية. ممكن مسألة بسيطة اللي اتكلمنا فيها دي تقول يا الله، طب وايه دليلك انت؟ ما ايه اللي يمنع ان استوى بمعنى استولى؟ ما ده عالم. ما اللي اوله دول كانوا علماء. اقول لك انا، او حتى لو كانوا علماء، اقول لك هات لي صحابي واحد فسر استوى بمعنى استولى كمثال. واحنا هندخل بقى في نطاقات التحدي. وانت فعلا بتقول كلام كبير انت كمان. اللي يمنع؟ ما ده عالم كبير من السمع والبصر اللي قال استوى بمعنى استولى. صح، ده انت احرجتني. وكأن لا، ده انا بقى حتمات هنوصل معك لنهاية المطاف. هقول لك العالم الكبير اخطأ. كل ما هنالك له اجر وثواب على اجتهاده. وهقول لك لما انا افرس هقول لك هات لي صاحبي بقى واحد. سيب العالم الكبير ده والعالم الكبير ده، سيب شيخ الاسلام ابن تيميه، وسيب اللي اول قصاده، هات لي صحابي واحد فسر استوى بمعنى استولى. مش هتلاقي صحابه. ضابط مؤشر مقياس ميزان عقيده. ولذلك ليه دايما بنقول ان احنا نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وده اللي انت استفدت من النصوص الا واحدة، من كانت على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي الطائفة الناجية الضائرة المنصورة. دي عقيدة. هات لي واحد بس من الصحابة فسر النزول بمعنى نزول الامر. ده كان في اخ كل ما افهمه القضيه الاقيه طالع لي على الموقع، بعت لي رساله. انت مساله بقت مساله حياته، وحتى في اللي بيكتب فيه هي مساله حديث النزول. حديث النزول كل مره ارد على الشبهات اللي جايبها على الموقع وعلى الملأ، فارد عليه. في النهايه بقيت اكتفي ان اقول له، ما هو يقول لي علماء قالوا علماء عملوا. قلت له هات لي صحابي واحد بس فسر النزول بمعنى نزول الامر. كان لازم احرجه، لازم احرجه ولازم اوقفه. هات لي واحد بس من الصحابه فسر النزول. كل ما يتكلم في الموضوع ولا إيه بعت لي مقالة وفلان فسر النزول بمعنى نزول كذا، أقول له هات لي صحابي واحد فسر النزول بمعنى نزول ما يجيش. خلاص تنتهي القضية. الحق قبلك والباطل لأجلك. ولذلك دايما هنحتفظ بالعبارة الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. ما في دعوات على الساحة والأصول العشرة والأصول العشرين والأصول المية. أصل يا أخوة كيف ما شئت وحط أصول ردها للعهد الأول. كل إنسان يؤخذ من قبلي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت المسألة مسألة الميزان ميزان حقيقي له كفتان، هتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وطبعا ربنا هو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وطوائف وفرق زي المعتزلة أن كانت أن يكون ميزان حقيقي، والخلاف كانت في خلاف في مناهج الاستنباط والاستدلال. المعتزلة بيعتمدوا العقل، بيقدموا العقل على النقل، ولو موجودة في جامعات النهاردة وموجودة عند كتاب بينسبوا أنهم إسلاميين. وكم من جملة الأشباه الشيخ الغزالي المعاصر، غزالي المعاصر عنده نزعة عقلانية جعلته يرد نصوص الشريعة، وصل نصوص السنة، نصوص السنة. ففي داعي للانبهار، في داعي لكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله. والمعتزلة كفرقة مش انها ظهرت وماتت وانتهت واندثرت، كلام قديم. لا، الخوارج فرق التكفير او الخوارج ما زال بينهجوا نفس النهج، كفروا الكبيره، حكفروا في الاباضيه في عمان على سواحل ليبيا هنا، ما زالوا موجودين. كان عندنا ناس بتكفر باي معصيه، اي معصيه تقترفها يبقى انت كافر، كانوا موجودين. فطوائف موجوده، الشيعة اندهوا أبدا، الصوفية اندثرت ما زالت موجودة، المعتزلة اللي بيقدموا العقل ما زالوا موجودين، ما زالوا موجودين. أنا لسه وأنا جاي دلوقتي بتاع الجرايد، أي والله بتاع الجرايد بيقول لي أنا هجيب تاكس وعايز أذبح. أنا عارف اللي بيذبح ده في البيت وفي التاكس وغيره لدفع العين ولدفع الجن. فقلت له والله يا اخويا لو كنت عايز بس انت دفع عين وجن ما يجوز، ده ما يجوز. واحد عايز يتصدق، دي الصدقه دي مساله واسعه، فيش اشكال في كل انواع عين، قبل ما تشتري التاكس وبعد ما تشتري التاكس، ومش شرط ذبح، ممكن تجيب كيلوات رحمه وتتصدق بيها، قروش وتتصدق بيها. مصر على الذبح، مصر على الذبح. وطبعا كلمته هو خايف، ده معتقدات موجودة عند الناس، وأثار الفرق ما زالت موجودة، إن البعض ما بيتقربش لربنا وخصوصا في الصدقات إلا على جهة الخوف، خايف يجراله، خايف يجراله ولذلك هتصدق. ما ده العبادة على جهة الخوف، دي عبادة الحرورية. على جهة الرجاء فقط، دي عبادة المرجئة. بالحب فقط، دي زندقة. فالحاصل ان عقائد الفرق ما زالت موجوده. احنا كنا لسنوات مضت كنت لو قلت لواحد صلي يقول لك ربك رب قلوب، طالما ما بزنيش وما بسرقش خلاص. ايه ما بزنيش وما بسرقش يا اخو؟ هو انت حصلت الاسلام في الزنا والسرقه وكمان هيدعي بياض القلب؟ طالما القلب ابيض، ابيض ساقه وانت ما بتصليش، ابيض ما تعرفش. وبعدين ده انا حتى مش بقول لك تسيب لحيتك، ده انا بقول لك صلي. يقول لك طالما القلب، فعاشوا بعقيده المرجئه ان احنا امه محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا يعني كما قالت اليهود والنصارى من قبل، لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. البعض بينكر لفظ الميزان كما ذكرنا، واللي هل هتوضع الأجساد في الموازين ولا الأعمال، ولا الأعمال والأجساد. بكل ذلك وردت النصوص. يعني ساقي ابن مسعود أعظم في الميزان من جبل أحد، من جبل أحد. شفتوا جبل أحد؟ دقة ساق ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. إذن هيوزن، هيوزن، هيوزن. فالأجساد ممكن توزن، والأعمال والأجساد مع الأعمال. المهم إن في ميزان وحقيقي. لو سألتني عن كفيته لما ترد النصوص بمسألة بنتكلم بها، لم ترد، لن نتكلم في الكلام. زي الرقيم وزي أصحاب الكهف، الطول واللون والسن، وصاحب ياسين الحرفة والطول والشكل والنسب، طوي عنا فبنطوي. إيه الكيفية؟ إيه كيفية أمارات الساعة؟ إيه كيفية النخل الموجود في الجنة؟ والله طوي عنا بنطوي، وبنؤمن بأنه نخل موجود، أعناب موجودة كما ورد في نصوص الشريعة، ونفس القضية كلها من مخرج واحد، رحمن على العرش استوى. تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.